الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السؤال يأتي للمرة الثانية. يقول الأزهر يدرسون لنا فوائد في مادة التوحيد وعند أهل السنة والجماعة يقولون أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة, يعني عندما يقولون أهل السنة يقولون الأشاعرة, فماذا توقع من يدرس هذا وهذا في مادة الأدب يقولون ما قالوا معاوية رضي الله عنه ويسألون خلاف الواقع بين الصحابة, فماذا تنصح الطلبة؟ يعني احنا لم ننصح أحدا في الحقيقة بدراسة الأزهر لأن كانت لنا معه تجربة يعني, فالذي يعني الدخول المدارس العادية أولى من دخول الأزهر. لماذا؟ لأن السلف قالوا البدعة أحب إلى إبليس من المعصية, والآن المراحل الأولى من الأزهر عدد من المعاهد يكون مختلطة السنوات الأولى, فمثل التعليم العام, والتعليم العام قد يكون الآن فيه انفصال, قد يكون فيه انفصال, ودخول هذه البدع في العقيدة أمر خطير حقيقة, أمر خطير. وتجدون يعني في الغالب أن أكثر المناهج فيها تشابه يعني, وإذا المادة المميزة الدين الأزهر فإن فيها كما تعلمون عقيدة الأشاعرة, وقد نقلت لكم مرة من كتاب أولى إعدادي أشياء في العقيدة الأشعرية تدرس أولى إعدادي من أخطر ما يكون صفات السلب, صفات السلوك عند الأشاعرة يدرسونها لطلاب السلف الأولى, فما بالك به أولى ثانوي وثاني وثالث وجامعة. فإذا الإنسان كان مبتلى ودرس ثالث الآن وما زال في سلك الدراسة بالأزهر عليه أن يتعلم مذهب السنة, عليه أن يتعلم مذهب السنة الجماعة, يدرس مذهب السنة الجماعة من باب تعرف الحق تعرف أهله, كما قال علي رضي الله عنه يعرف الحق تعرف أهله. لكن لو الإنسان ظل هكذا يدرس بدون ما يتعلم مذهب السنة الجماعة من الشيخ أهل السنة ويقرأ كتب أهل السنة لأنه على خطر عظيم, على خطر يخرج في الأخير إنسان خليط بين الأشعرية والصوفية. فالقصد من هذا الكلام إن كان الإنسان ابتلي وفعلا لا يزال في السلك الدراسي يدرس الآن مراحل جامعية في الأزهر مثلا, فعليه أن يدرسها فقط من أجل أن هو ينتهي منها ويأخذ الشهادة يكون بها إماما أو يكون بها خطيبا أو مدرسا أو دكتورا, لكن عليه أن يلزم كثير مما يقوله في العقيدة في قضايا الإيمان. طبعا الأشعرية مرجئة بل هم أقل من مرجئة الفقهاء, إنهم على خلاف في تعريف الإيمان, منهم من يقول التصديق فقط, منهم من يقول المعرفة كقول الجهم وصفوان أو الحسن الصالحي. فإذا كان لابد يدرس هذه الأشياء وينتهي منها ويأخذ الشهادة وينتهي, ولكن لابد أن هو يتعلم مذهب السنة والجماعة لكي يعرف ضده ويعرف كيف يرد على المذهب الأشعر الذي يدرسه في الجامعة أو في المدرسة الثانوية أو في قبل ذلك. لكن إذا ظل يدرس هذه السنوات بدون يدرس الأزهر بدون أن يدرس مذهب أهل السنة فإنه على خطر, على خطر عظيم, ويحصل هناك خلل ويحصل ابتلاء به, فيحصل ابتلاء به إلا أن شاء الله سبحانه وتعالى رحمه رحمة واسعة ويلطف به كما لطف بغيره ممن كانوا في الأزهر وخرجوا منه ثم رجعوا إلى مذهب السنة كالشيخ محمد خليل الهراس. الشيخ الهراس رحمه الله تعالى كانت أطروحته في الدكتوراه أو الماجستير في نقد شيخ ابن تيمية, في نقده فأتى بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية لكي ينقله لكي يرد عليه. فلما قرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وجد أنها تدور مع النص على كتاب السنة ونقول من كلام السلف الصالح. فترك هذا الرجل ما كان يريد أن يكتبه وكتب كتابا عكس ما أراد. كتب كتاب ابن تيمية السلفي بدل ما كان متجه تضليل ابن تيمية وربما تكفيره أصبح على الضوء تماما. فكتب ابن تيمية السلفي والرسالة موجودة ومطبوعة وطبع بالأسواق. وبدأ بعد ذلك في خدمة كتب أهل السنة فشرح الوسطية لابن تيمية وشرح النونية لابن القيم وغيرهما. فهذا يعني توفيق من الله تعالى. لكن إذا كان الإنسان اختياري فإنه يترك هذا السبيل وفي غيره غنية عنه. وإذا الإنسان عاش بدون شهادة ومات بدون شهادة فإنه لا يسأل إلا عن شهادة واحدة شهادة التوحيد. البخاري لم يكن عنده شهادة ومسلم والأئمة الستة والأئمة الأربعة وأئمة الإسلام لم يكن عندهم شهادات. إذا كانت الشهادة تتسبب في إضلاله وتضييعه فإنه لن يسأل إلا عن شهادة واحدة فقط شهادة التوحيد. ومع ذلك سيكون هو في التراب تراب والله المستعان. سؤال باب إلى العبد المبين باب ما جاء فينا لم يقنع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء فيها لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بهذا من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن تكلمنا في الدرس الماضي على قول الماتن باب قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفسرنا هذه الآية وتكلمنا على فوائدها، ثم انتقلنا إلى الكلام على حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس في تفسير الآية. ابن عباس رضي الله عنهما فسر الأنداد هنا بما يفيد التنديد الأصغر، والآية نزلت في التنديد الأكبر. في الشرك الأكبر: فلا تجعلوا لله أندادا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني أنتم تعلمون أنه إله واحد ورب واحد وهو الخالق لكل هذا، فكيف تصفون العبادة لغيره وكيف تشركون معه غيره في عبادته وأنتم تعلمون؟ فلا تجعلوا لله أندادا. فالتنديد الوارد في الآية، الآية نزلت في الشرك الأكبر أو التنديد الأكبر. فابن عباس رضي الله عنهما سحبها وتشهد بها على أنواع من الشرك الأصغر أو التنديد الأصغر، وهو الذي ذكرناه في آخر الدرس الماضي ربما على عجالة. ذكر صورا منه، قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء، يعني الصفات حجر أملك في ظلمة الليل. إذا هذا الشرك خفي جدا خفي جدا، وهذا لبيان أنه إذا كان بهذا الخفاء فإنه يصعب التخلص منه، وهذا يدل على أن الإنسان لابد أنه يبحث عنه في نفسه ويدقق في كلامه وفي ألفاظه، لأن هذه الأبواب التي معنا الكلام فيها الآن في الشرك في الألفاظ كما نبهنا على ذلك في الدرس الماضي في القواعد التي أسسنا بها بداية هذا الشرح. يقول وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان، حلف بالحياة، حلف بالحياة، حلف بغير الله، ومثل هذا كثير، وحياتك وحياتي والنعمة والأمانة ورأس أبي والنبي والرسول إلى غير ذلك. صور حلف كثيرة جدا، حلف بغير الله كثيرة في المجتمع، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يحلف بأبيه فقال لا تحلف بأبيك، لا تحلف بأبيك. وذكر حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هكذا رواية سنن البياضي. وفي البخاري إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فحديث كثيرة في النهي عن الحلف بغير الله، لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت، وفي رواية الطواغيت، فالنهي عن حلف بالآباء أو بالأجداد أو باللات والعزى وغير ذلك. طبعا هذا الكلام كله في مجرد الحلف، يعني الخطأ يأتي في اللفظ وليس، أما إذا كان قصد من الحلف تعظيم المحلوف به وجعله مرتبة كمرتبة الله أو فوق مرتبته أو يعظمه كتعظيم الله فوق تعظيمه، فهذا يدخل في الشرك الأكبر. نحن نتكلم على إنسان جرى هذا الحلف على لسانه، على لسانه، وهو يعظم الله سبحانه وتعالى ويجله ولا يجعل أحدا يشاركه في صفة من صفاته أو فعل من أفعاله سبحانه وتعالى، فيخطئ ويقول النعمة والرسول والنبي والأمانة ورأس فلان وحياة فلان وحياته وغير ذلك. نحن نتكلم على الذي يخرج هذه الألفاظ باللسان من باب الجهل وباب الخطأ، أما إذا كان في قلبه شيء من التعظيم أو المساواة على ما ذكرت، فهذا يدخل هذا القول بالشرك الأكبر، يدخل هذا في التنديد الأكبر والشرك الأكبر. فابن عباس ذكر المثال الأول في قضية الحلف، يعني النوع الأول من التنديد الذي ذكره ابن عباس في الحلف بغير الله. النوع الثاني يقول لولا كليبة هذا لأتانا الرسول. كليبة تصغير كلب أو كلبة، والمؤلف نقل هذا أو عزاه ابن أبي حاتم في التفسير، وفي تفسير ابن أبي حاتم كلبة لولا كلبة هذا. فإذا كان المؤلف نقله من هناك فالأصل أن في عند ابن أبي حاتم تفسيره بالتكبير ليس تصغير لولا كلبة هذا، فسواء المقصود كلبا هذا كلب كبير أو كليبة صغيرة، لولا كليبة هذا لأتانا النصوص. هذا اعتقد ان الذي يحفظ البيت ويحفظ المزرعة ويحفظ الحديقة ويحفظ الحوش او نحو ذلك من النصوص الكلب الذي يحفظ. ونفي ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يكلأ الناس، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. قال سبحانه وتعالى والحاسب يحفظ الناس ليلا والنهار والذي يكلأ. ولو شاء الله سبحانه وتعالى لجعل هذا الكلب ينام تأخذ غفلة أو يرمي له هؤلاء شيئا فيه سم فيموت فيصرف البيت فيؤخذ المال ويقتل الشخص وغير ذلك. الله سبحانه وتعالى المسبب المنعم للسبب والمنعم بالتوفيق وإمدال هذا السبب ما فيه الدفع دفع الشخص وجد الخير. فهذا من الشرك، من الشرك الأصغر من التنديد. هذا كله كلام ابن عباس، وهذا يدلك على أن هذه الأمور قديمة في الناس من زمان، يعني هي قديمة في الناس وإلى الآن موجودة سواء بهذه الألفاظ أو بنحوها. لولا البط في الدار لا تلصوص. إذن أيضا من هذا الموضوع قديم، البط عندما يكون في الدار خاصة في الأحواش التي يجوز تكون الأبواب بعدها، إذا دخل البط، إذا دخل أحد الدار البط في الحوش ينبح أو يصيح أو يأتي بصوت يعلم أهل البيت أن فيه إنسان داخل غريب، فيستيقظ أهل البيت أو أهل الدار فيقوموا. لولا البط في الدار لأتانا النصوص. لكن البط الآن أكثر في البيوت، يعني يربى على السطوح مثلا في كثير من البيوت. فقد يقال في هذا أيضا إذا كان السارق يطلع من القفص، إذا كان السارق قد يتسلق من القفص قد يقال هذا. المقصود أنه هو في الحالة التي يكون فيها البط يعني في مقتبل البيت أو يستطيع أن هو ينبه يقولون هذا، لولا البط في الدار أو الأود لا تأتى النصوص أو لا تأتى النصوص. هذا أيضا من الشرك ومن التنديد، من الشرك ومن التنديد كما قال ابن عباس. هذا النوع الثاني، النوع الثاني هو نسبة النعم وإضافة النعم لغير الله، إضافة النعم لغير الله، إضافة النفع ودفع الضرر لغير الله. النوع الثالث هو التسوية في المشيئة، التشريك في المشيئة. يقول ابن عباس وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئ، ما شاء الله وشئ. فالواو هنا المطلق الجمع، المطلق الجمع تفيد التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه، فيساوي بين سبحانه وتعالى وبين خلقه، يساوي بين الخلق والمخلوق. وسيأتينا في باب مستقل الآن إن شاء الله سبحانه وتعالى، باب ما جاء فيه أو ما أقول سبحانه وتعالى ما شاء الله وشيء، سيأتينا الكلام فيه في باب مستقل. وقول الرجل لولا الله وفلان، أنا وفصلنا في الدرس الماضي لولا الله وفلان ما توظفت أو ما ربحت أو إلى غير ذلك. يقول ابن عباس في الحل في هذه المشكلة لا تجعل فيها فلانا، لا تجعل فيها فلانا، تقول لولا الله لا لكنا، لولا الله ما أتانا الخير نحو ذلك. ما فسر به ابن عباس وما ختم به التفسير هذه الآية هو الأولى، يعني الأولى أن تقول لولا الله ما شاء الله وحده. لكن أيضا هناك مرتبة ثانية جائزة، يجوز أن تقول لولا الله ثم فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت العبد مشيئة، وما تشاءون إلا يشاء الله، وما تشاءون فأثبت العبد مشيئة لمن شاء منكم أن يتقين، لمن شاء فأثبت العبد مشيئة. فالصواب أن تجعل هذه المشيئة في مكانها الصحيح، ترتبها بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى لا مع، فأن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، أو ما شاء الله ثم شئت. والأولى أن تقول كما جاء في الحديث الذي سيأتي حديث الفضيل وما وغيره ما شاء الله وحده. أقول ما شاء الله وحده أو لولا الله ما حصل لنا كذا وكذا من خير. عندك مرتبتان، واحدة جائزة وواحدة أولى. الجائزة أن تأتي بثم الذي تدل على الترتيب والتراخي والمهلة، وجود مهلة وجود ترتيب وجود تراخي، أن تؤخر مرتبة العبد ومشيئة العبد بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى بثم، ولا تساوي بينهما بالواو. لو لا تقول لولا الله وفلان، ما شاء الله وشاء فلان، هذا كله خطأ، وهذا من التنديد من الشرك الأصغر كما قال ابن عباس وكما سيأتينا في الأحاديث الآن وفي الأثار. المرتبة الجائزة أن تأتي بثم لولا الله ثم فلان أو ما شاء الله ثم شاء فلان، والأولى والأكمل في التوحيد وفي تحقيق التوحيد تقول لولا الله سبحانه وتعالى أو ما شاء الله وحده كما سيأتي في الحديث. روى ابن أبي حاتم في التفسير، وهذا إسناد حسن لأن فيه شبيب ابن بشر، وشبيب وثقه ابن معين، وقال في أبو حاتم لين الحديث حديثه حديث الشيوخ، حديثه حديث الشيوخ، وقال في ابن حجر صدوق يخطئ. فالحديث إسناده حسن. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. سبب هذا الحديث أن ابن عمر جاء رجل يقول له أحلف بالكعبة، قال قل ورب الكعبة، قل ورب الكعبة، فإن أبي ابن عمر حلف بأبيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلف بأبيك، لا تحلف بأبيك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فابن عمر ذكر هذا الحديث بناء على هذا السبب، لما جاء هذا السائل يقول له أحلف بالكعبة، قال له لا قل ورب الكعبة. ثم ذكر السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. لماذا؟ لأن الحلف تأكيد الشيء بذكر معظم، تؤكد الشيء بذكر من تعظمه بصفة مخصوصة بحرف من حروف القسم، والله بالله الله، فليس هناك أعظم من سبحانه وتعالى، فليس هناك أعظم من سبحانه وتعالى لكي يحلف به. فإذا حلفت بغيره فقد جعلته في مصدر الله سبحانه وتعالى وعظمته كتعظيم الله سبحانه وتعالى. إذا حلفت بالنبي أو بالرسول أو بالآباء أو بالأجداد أو بالأمانة أو بالنعمة أو بغير ذلك فقد عظمت هذه الأشياء وهذه الأمور. هذا السبب في النهي، حتى لو كان ملك مقرب أو حتى لو كان نبي مرسل أو حتى لو كان نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك بغير الله. إذن يجب عليك أن تحلف بالله أو بصفة صفاته، تحلف بالله بأي اسم أسمائه أو بصفة صفاته، كما جاء في الأحاديث أو كما جاء في الآيات فبعزتك، أو كما جاء في الحديث وعزتك والنار تقول يقول لا وكرمك كما في الصحيح، فيصح أن تحلف بعزة الله وبكرمه وبصفة من صفاته، لأن صفات الله سبحانه وتعالى صفات له ليست مخلوقة، ليست مخلوقة، وصح أن تحلف بأي اسم من أسمائه أو بصفة من صفاته كما جاء بالاستعاذة أو بكلمات الله، وكما جاء في حديث الشفاء أعوذ بعزة الله قدرته، أعوذ بعزة الله وقدرته باستعاذة من صفاته. والحلف نفس الشيء، صح أن تحلف بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته. فقد كفر أو أشرك، أو هنا أهل العلم يقول إما تكون أو هنا شك من الراوي كفر، قال كفر أو قال أشرك، أو تكون أو بمعنى و كفر وأشرك، وهذا بناء على لبعض أهل العلم يفرق بين الكفر والشرك، ويجعل الشرك نوعا من الكفر، ويجعل الشرك نوعا من الكفر، مع أن الشرك نفسه يقسم إلى أقسام، شرك الطاعة، شرك الدعوة، شرك المحبة، الشرك نفسه يقسم، فيجعل الشرك نوع من أنواع الكفر. فعلى كل حال سواء كان أو معناها هو كفر وأشرك، أو كفر أو للشك من الراوي، المعنى واضح، يعني قد أتى بالشرك أو أتى بالكفر، والمقصود هنا الأصغر على الشرط الذي ذكرناه أنه الخطأ يأتي فقط في اللفظ، ولكن إذا قصد تعظيم هذا المحلوب فيه فجعله في مرتبه سبحانه وتعالى أو أعظم من مرتبته فهذا كفر أكبر وتنديل أكبر كما لا يخفى. وعند الإمام أحمد كفر وأشرك، عند الإمام أحمد كفر وأشرك. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا الحديث رواه علي بن مسعود وبره ابن عبد الرحمن، وهو موجود في المصنف مصنف عبد الرزاق، ويقول عن عبد الله ولا أدري ابن عمر أو ابن مسعود، فيحتمل أن يكون عبد المسعود أو ابن عمر ولا يؤثر، سواء كان الحديث عن ابن عمر أو ابن مسعود فإنه بالنسبة لنا في الاحتجاز لا يؤثر، لكن السبب في هذا أنه قال لا أدري، لأن أحيانا يقال عن عبد الله ولا يعرف من المقصود عبد الله، ابن مسعود ولا ابن عمر ولا ابن عباس، فالراوي قال لا أدري ابن مسعود أم ابن عمر، وهذا كما قلت اختلاف لو أثر، وهو كذا في المصنف علي بن مسعود لأن أحلف، ولم هنا للابتداء، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بالله توحيد، الحلف بالله توحيد، هذا التوحيد معه معصية، كذب، الكذب كبيرة من الكبائر، الكذب كبيرة من الكبائر، فهو الآن جمع بين حسنة التوحيد ومعصية الكذب أو كبيرة الكذب، هذا جانب. واحد آخر حلف بغير الله صادقا، حلف بغير الله، حلف بالأنداد أو حلف بذات العزة أو حلف براس فلان أو علان، وهو صادق، فقد جمع بين شرك وصدق، شرك وصدق، أيهما أشد جرما وأعظم فحشا؟ الثاني الذي جمع بين الشرك، وإن كان صادقا، وإن كان صادقا، فإن معصية الشرك، طبعا نقول معصية الشرك يعني هي معصية، لبعض الناس قد يستشكل أن كل الشرك والكفر وكل أنواع من المعاصي، فجمع بين معصية الشرك وحسن الصدق، لكن هذا أعظم وأشد جرما وفحشا ممن حلف بالله وأتى التوحيد وأتى معه بكبيرة الكذب. لذلك ابن مسعود يقول أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير صادقا. إذا كان هذا الكلام في الشرك الأصغر، كلام مسعود في الشرك الأصغر، فما بالك بالذي يأتي بالشرك الأكبر ويذهب عند قبر البدوي يدعوه ويستغيث به ويذبح له وينذر له ويتبرك بقبره ويبكي عنده، يقول ما لي إلا أنت وأنت الذي ستأتي لي بكذا وتفرج كربتي وغير ذلك. وقد كنا يعني فرحنا في أول هذه الأيام عندما صدر القرار بمنع الموالد، فرحنا بهذا، لكننا علمنا أنهم احتفلوا بالبدوي في الأيام الماضية، لكنه احتفال بالظاهر في أيام قليلة، يعني بدلا من أن يجلسوا 10 أيام أو أسبوعين أو أكثر، الظاهر أنهم جلسوا أيام قليلة. فهذا مما يحزن القلب، هذا مما يحزن القلب، أن دعاة الشرك يلحون على إظهار شعائر الشرك بشتى الوسائل، وأكيد أن لهم ضغوط على أصحاب القرار الذي صدر أصدر هذا القرار وتساهل رجعوا مرة ثانية للمولد، هذه مصيبة. يعني هؤلاء يتمسكون بشركهم وضلالهم في هذا التمسك، لا يفرطون في مولد البدوي، قد يفرطون في المولد النبوي، قد إذا قلنا إنفلونزا أو غير ذلك قد يقولوا مش مشكلة، لكن بدوي مستحيل، لا يستطيعون. بعضهم يخاف ان هو البدوي يؤذيه او يبدد ماله والعياذ بالله، او يفرغ تجارته ونحو ذلك، هذا من الشرك الاكبر الصريح الذي ينبغي ان يجاهد، ينبغي ان يدافع وان يعلم الناس عاقبه هذا الشرك الوخيم الذي سوء العاقبه على البلاد وعلى العباد. وأيضا في هذا الأثر من فوائد جواز ارتكاب أقل الشرين ضررا إذا كان لابد من أحدهما، إذا كان لابد من أحدهما. وأيضا مسألة تدرس في قواعد الفقهية ولا صور، لكن الإنسان لابد أن يكون عنده نوع من الثقة، هل هذا شر فعلا؟ وهل ارتكاب اقل الشرين سيدفع الحاجه ام لا؟ يعني بعض الناس قد يتوهم ان ارتكاب هذا الشر سيدفع الحاجه، ولا تدفع، فيرتكب الشر ويقع في المحظور. لا، متى يرتكب الشر الاقل؟ اذا كان سيعلم يقينا او يغلب عليه الظن انها ستدفع بارتكاب الشر الاقل. اما اذا كان يغلب على الظن انه لن تدفع هذه الحاجه بارتكاب هذا الشخص فلا يجوز له ان يقدم عليه. وعن تفصيل هذا في القواعد الفقهيه، وكفاره من وقع في الشرك الاصغر وحلف بغير الله، فانه قد جاء في الحديث الصحيح البخاري من حلف بالله في العزى فليقل لا اله الا الله، كفارتها أن تقول لا إله إلا الله، الاستغفار وقول كلمة التوحيد. إن كثير من الناس يسأل عن هذا. وأيضا قد جاء الحديث الذي ذكرناه، حديث أبي يعلى ذكرناه في الدرس الماضي، أن الإنسان يقول اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا من أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا من أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. هذا الحديث الأثر السابق قال فيه المنذري رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، وكذلك رواه ابن أبي شيبة المصنف رقم 12281، عبد الرزاق رقم 15929. قال حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وهذا أيضا صححه العراقي وصححه النووي في الأذكار وفي رياض الصالحين وحديث صحيح. لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. فأثبت مشيئة العدل، فأثبت مشيئة العدل، فلا مانع أن تأتي بالسبب، بالسبب في مكان صحيح، لا مانع أن تأتي بالسبب في مكان صحيح بهذه الصيغة، ولا تأتي به بصيغة التشريك الواو أو لتفيد الجمع. وجاء عن إبراهيم النخعي، هو الفقيه المشهور إبراهيم بن يزيد النخعي، فقيه للكوفة، فقيه للكوفة، والذي فضله الشعبي على الحسن البصري وعلى ابن سيرين وعلى غيره ممن من التابعين. جاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقال أعوذ بالله وبك، أعوذ بالله وبك. والكراهة في كلام السلف في لغة السلف في التحريم في الغالب، إلا إذا جاء نص يدل على خلاف ذلك. هنا الكراهة المقصودة التحريم، الكراهة التحريمية. قال تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، بعد أن ذكر جملة من المحرمات، بعد أن ذكر جملة من المحرمات في سورة الإسراء. ويجوز أن يقول بالله ثم بك، بالله ثم بك. وأيضا إلى هنا انتهت النقل من مصنف عبد الرزاق. عبد الرزاق رواه إلى هنا بهذه الطريقة. وأيضا يقول النخعي ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان، يعني لا تقول لولا الله وفلان، لكن قل لولا الله ثم فلان. وهذا الأثر رواه ابن أبي الدنيا في رجال الصمت، وهو أقرب إلى ما ذكره المؤلف هنا من رواية عبد الرزاق بلفظ يرخص، يرخص أن تقول بالله ثم بك، ويرخص أن تقول لولا الله ثم فلان. إذا في رواية أبي الدنيا في كتاب الصمت ذم الكلام وفضل الصمت بهذا اللفظ، ورواية نبي الدنيا أقرب إلى ما ذكره المؤلف. والعوذ هنا الاستعاذة تكون بمن يقدر عليها، فالاستعاذة لابد أن تكون بالحي الحاضر القادر، لا يجوز لك أن تستعيذ بالغائبين أو بالأموات أو بالجن الغائبين، حتى لو قلت أنهم يحضرون في المكان، لا، أنت لا تراهم، فحكم حكم الغائب. فلذلك جواز الاستعاذة لابد أن تكون بهذه الشروط، بالحي الحاضر القادر. وذكرنا لكم لو رجعتم هذا الباب في أول أبواب الاستعاذة بغير الله، ذكرنا أن الاستعاذة هناك استعاذة شرعية، والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، والاستعاذة الشركية، الاستعاذة بالأموات والغائبين، والاستعاذة جاهزة كأن تستعيذ بإنسان يقدر على أن يعيذك. يعني واحد مثلا يضرب واحد فيقول فلان أعذني يا فلان، يعني أعذني وأجرني من هذا الذي يضربني، فيأتي هذا يضربه، يضرب الثاني أو يدفعه. هذه استعاذة جاهزة. هذه أنواع الاستعاذة الثلاثة ذكرناها في باب الاستعاذة في أول الكتاب. نعم.
الله ابن رهيم. قال: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. كما قلنا المؤلف عقب ذاك الباب ببابين كلاهما يدخل في الموضوع، فايضا هذا فيه الباب الذي معنا تعظيم الحلف بالله. اذا الباب السابق فيه النهي عن الحلف بغير الله، النهي عن الحلف بغير الله، في هذا الباب تعظيم الحلف بالله وامر من حلف له بالله ان يرضى، على ما سياتي الكلام فيه تفصيل الكلام فيه. قال: باب ما جاء يعني من الوعيد في من لم يقنع بالحلف بالله. ما جاء من الوعيد في من لم يقنع بالحلف بالله، لان المؤمن الذي يرضى اذا حلف له بالله يدل هذا على كمال توحيده واحترامه لاسم الله سبحانه وتعالى وتعظيمه لله سبحانه وتعالى. والذي لا يرضى اذا حلف له بالله فهذا يدل على نوع من التنقص، نوع من التنقص، على ما سياتي التفصيل، على ما سياتي تفصيله. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بابائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى عند ابن ماجه، ومن لم يرضى بالله في زيادة عند ابن ماجه، ومن لم يرضى بالله فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن يعني في كتاب الكفارات: باب من حلف له بالله فليرضى، برقم 2101. وكذلك رواه البيهقي. وقال البوصيري يعني في الدوائر: رجال اسناده ثقات. وحسنه الحافظ ابن حجر وفتح الباري، حسنه الحافظ فتح الباري في المجلد 11 صفحه 536. لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم. هذا الحديث له سبب، ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يحلف بأبيه فقال: لا تحلفوا بآبائكم. وايضا ذكرنا انه في البخاري ان عمر بن الخطاب كان يحلف بأبيه فقال: والسلام لا تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا، يعني ما حلف بغير الله بعد ذلك، لا ذاكرا ولا آثرا، يعني ولا ناقلا عن غيره، ولا ناقلا عن غيره. لا تحلفوا، هذا نهي، لا تحلفوا بآبائكم، سواء كان آباء ولا أجداد ولا أجداد الأجداد ولا من هم أعظم من الأجداد كالأنبياء والمرسلين. من حلف بالله فليصدق، اللام هنا لام الأمر، من حلف بالله فليصدق. أنت أصلا مأمور بالصدق في الكلام ولو لم تحلف، أنت مأمور ونحن مأمورون بالصدق في الكلام ولو لم نحلف، فكيف إذا اقترن بالكلام الحلف؟ فيتأكد الصدق، لأنك يعني تحلف بالله سبحانه وتعالى أعظم من يحلف فيه. ففي هذا الأمر وجوب الصدق في الكلام عموما وفي الحلف بطريق الأولى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذا هذا الآن متوجه لمن؟ متوجه الكلام هذا للحالف. الحالف يجب أن يصدق. طيب الشق الثاني الآن، الشق الثاني الكلام فيه متوجه لمن حلف له، من حلف له، من حلف له بالله فليرضى. كأن هذا الرضا مبني على صدق الأول، كأن هذا الرضا من المحلوف له مبني على صدق الحالف، وهذا ملحظ جيد. يعني إذا علمت أن الذي أمامك صادق ولا يكذب، سواء تيقنت من هذا أو غلب على ظنك، فيجب عليك أن ترضى. والعكس بالعكس، إذا لم تعلم أن هذا الشخص صادق أو غلب على ظنك أنه يكذب، فلا يجب عليك أن ترضى. وهذا قول بعض العلم التفصيل. وبعضهم يقول: لا، يجب عليك أن ترضى على كل حال، لكن لا تثني على هذا الرضا حكما، يعني حلف له وانت عارف ان هذا الشخص يعني قلما يصدق، تظهر له انك تصدقه لكن كلامه لا تبني عليه حكما. استدلوا على هذا بمروان البخاري ان عيسى عليه السلام رأى رجلا يسلب فقال له اترقت؟ قال كلا والله الذي لا اله الا هو. فعيسى عليه السلام قال صدقتك وكذبت عيني، كيف ذلك؟ فقالوا يعني هناك تخريج لهذا القول، لعل هذا الرجل الذي كان يأخذ هذا الشيء من حرص كان مسموح له به، ولم يعلم عيسى عليه السلام أن هذا مسموح له بأن يأخذ هذا من حرصه، أو خفي عليه، أو ربما أخذه فأنا لينظر فيه ويقلبه ويرده. والقول الثاني الذي رجحه ابن القيم أن عيسى عليه السلام ذكر هذا تعظيما لله سبحانه وتعالى، تعظيما للمحلوف به، تعظيما للمحلوف به. فإذا هذا فيه يعني لك أن تفصل وتقول بحسب الشرط الحالي، إذا كنت تعلم أن هذا الإنسان صادق وأنه غلب على أو غلب على ظنك أنه صادق، فإنك يجب عليك الرضا، يجب عليك الرضا. طبعا كلمة يجب هذه حكم شرعي يجب، أما إذا كنت تعلم أن هذا الشخص كاذب أو يغلب عليه الكذب فلا يجب عليك الرضا في هذه الحالة، لا يجب عليك الرضا في هذه الحالة. إذا تساوى الأمران فبعض أهل العلم يرجح وجوب الرضا، يعني لا تدري هو صادق ولا كاذب، رجح وجوب الرضا. المصنف رحمه الله تعالى وعدد من أهل العلم جعلوا هذا الحديث خاص بالحلف عند القاضي في المحكمة، يعني خصمان واحد توجهت إليه الدعوة وصاحب الدعوة ليس عنده بينة، ليس عنده بينة، ليس عنده شهود، فليس له عندئذ إلا يمين من توجهت عليه الدعوة المدعى عليه، ليس له إلا اليمين. فإذا حلف المدعى عليه اليمين عند القاضي والمدعي ليس له بينة وليس عنده بينة، ففي هذه الحالة يجب على المدعي أن يرضى حكم الله سبحانه وتعالى، لأن هذا حكم شرعي. في هذه الحالة حكم شرعي، يعني حكم شرعي يعني إيه؟ يعني هذا حكم الشرع. انت جاي تقول الله فلان ذا عليه كذا، عليه 1000 او عليه 500 او عليه اي شيء واخذ مني كذا، هات البين ما عندكش، هات شهود ما عندكش، او اوراق ليس عندك، فانت الذي فرطت، انت فرطت في عدم اقامه الشهود، فرطت في عدم الكتابه، فليس عندك الا ان يحلف يمينه. فاذا توجه الى القاضي باليمين وحلف اليمين يجب عليك ان ترفض، وليس لك ان تقول لا انا ما ارضى بهذا. فكان المصنف وعدد اهل العلم راوا ان هذا اخص ما يكون في قضيه الدعاوى والخصومات، وبعض اهل العلم قال الامر عام في الحلف عموما، في الحلف عموما سواء كان عند القاضي او غير القاضي. يقول ومن لم يرضى فليس من الله، مثل قوله تعالى ومن يفعل ذلك فليس من الله بشيء، يعني فإن الله بريء منه، كما قال ابن كثير في هذه الآية آل عمران فقد برئ الله جل وعلا منه، فقد برئ الله منه يعني أتى بكبيرة من الكبائر. ثم قال المؤلف باب قول ما شاء الله وشيء، وهذا الباب كما قلنا فقهه مر بنا في الباب قبل السابق، أن الإنسان لا يساوي بين مشيئة الله سبحانه وتعالى، مشيئة الخلق ومشيئة المخلوق، بين فعل الله وفعل المخلوق. عن قتيلة رضي الله عنه، قتيلة هذه قتيلة بنت صيفي، قتيلة بنت صيفي صحابية من المهاجرات الأول، قال ابن سعد ليس لها إلا هذا الحديث، ليس له إلا هذا الحديث الذي هو من التعليم. وأيضا المعلومية كثير، يوجد عدد من الصحابيات اسمه أيضا قتيلة، بل يوجد الرواة اسمه قتيلة، من كلمة قتيلة من أسماء مشتركة تطلق على النساء وعلى الرجال، فيوجد غيرها اسمه قتيلة، لكن التي معنا هي قتيلة بنت صيفي مهاجرية جهنية يعني من جهينة. قالت أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون. هذا من عجائب اليهود، يتكلمون بالشرك وهم أعظم الناس شركا، يقولون عزير بن الله، ومع ذلك يأتون المسلمين يقولون أنتم يا مسلمون تشركون. وفي رواية النسائي في عمل اليوم والليلة قال تشركون وتنددون، تنددون تنديد الذي نتكلم عليه في الدرس الماضي وهذا الدرس، تنددون. إذن المشركين يعرفون الشرك والتنديد، يقولون للمسلمين أنتم تنددون. لماذا أنتم تشركون وتنددون؟ إذن هذا نص في أن ما سيأتي من الشرك، هذا نص. لماذا نص؟ هل نأخذه من كلام اليهود؟ لا، نأخذه من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، أنتم تشركون وتنددون، يدل على أن الحلف بغير الله تنديد، وأن قول القائل ما شاء الله وشئت تنديد وشرك. لماذا؟ لأن النبي عليه السلام أقر على ذلك وقال فأمرهم، يعني قبل ذلك، تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، فالكعبة حلف غير الله، وما شاء الله وشئت في التشريك في المشيئة. حتى لو واحد حلف بالكعبة وهي بيت الله، حتى لو حلف بالكعبة، حتى لو حلف بأعظم الملائكة وأكثر الملائكة جبريل، حتى لو حلف بأعظم الملائكة، لا يجوز للإنسان أن يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، أن يقول ورب الكعبة. هذا فيه الإنسان يرجع للحق، يؤخذ منه فائدة أن الإنسان يرجع للحق ولا يتكبر على الحق، وإن أتاه به من أتاه، وإن أتاه به من أتاه. لم يقل المسلمون هذا يهودي الذي أتى هذا الكلام، لا. وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئ، هذا الجائز، والأولى أن يقول ما شاء الله وحده. هذا رواه النسائي وصححه وراه الإمام أحمد في المسند المجلد السادس، وروى كذلك الحاكم وصححه ابن حجر في الإصابة في ترجمة قتيلة. حافظ ابن حجر ذكر هذا الحديث ترجمة قتيلة بن الصيفي وصححه في المجلد الرابع ترجمة 1139. قال وله، يعني للنسائي، عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. هذا الحديث أود أن تنتبهوا لتخريجه، فإن هذا اللفظ الذي ذكر المؤلف ليس للنسائي، بل أجعلتني لله ندا، هذا رواه البخاري في الأدب المفرد، جعلت لله ندا ما شاء الله وحده، لفظ البخاري في الأدب المفرد، جعلت لله ندا ما شاء الله وحده، هذا رقم 783 في الأدب المفرد. كذلك روى أبو نعيم في الحلية قال جعلت لله ندا على الاستفهام ما شاء الله وحده في حلية الأوجاء المجلد الثاني صفحة 119. أما الرواية التي ذكرها المؤلف عن ابن عباس أجعلتني لله عدلا، هذا رواه أحمد في المجلد الأول صفحة 214، ورواه ابن أبي شيبة في المجلد السادس 74، وفي رواية عديلا، عديلا وعدلا تساوي ندا، يعني نظيرا أو مثيلا أو مشابها. وراء ابن ماجه معناه بدون ذكر التنديد. وعزاه الحافظ العراقي للمسائب الكبرى وحسنه. ثم روى حديثا عن الطفيل ابن الحارث المسخرة قال ولابن ماجه عن الطفيل اخي عائشه الامها ام عائشه رضي الله عنها ام رومان كانت تزوجت الحارث بن سخبرة قبل ابو بكر الصديق فانجبت منه الطفيل فهو اخو عائشه لامها. لكن هذا الحديث بهذا اللفظ ليس من روايه الطفيل يعني رواه ابن ماجه لم يروي ابن ماجه بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف وانما ذكره ابن ماجه مختصرا عن حذيفة ثم ساق ابن ماجه اسناده عن الطفيل وقال بنحوه. لفظ ابن ماجه عن حذيفة ان رجلا من المسلمين راى في النوم انه لقي رجلا من اهل الكتاب فقال نعم القوم انتم لولا انكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد. وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا والله إن كنت لأعرفها لكم قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ثم ذكر سنده للطفيل وقال بنحوه وقال بنحوه. فهذا اللفظ ذكره المؤلف هو لفظ الإمام أحمد في المسند المجلد الخامس صفحة 72 وصححه الأرناؤوط وكذلك رواه الطبراني بنحوه في المعجم الكبير المجلد الثامن. عن الطفيل أخي عائشة الطفيل ابن الحارث بن سخبرة أو الطفيل ابن عبد الله ابن الحارث بن سخبرة على خلاف قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود وفي مسند أحمد على رهط من اليهود فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. هذه مسبة نسبة الولد لله سبحانه وتعالى هذا في مسبة لله سبحانه وتعالى. فقال اليهود له غيظا وحنقا عليه وأنتم يعني يا مسلمون أنتم القوم تستحقون المدح لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. إذا اليهود يعرفون الشرك ويعرفون أن الإتيان بالواو ما شاء الله وشاء محمد لولا الله وفلان هذا شرك. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قال وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرني ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه والثناء وتكرار المحامد ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. قال كان يمنعني كذا وكذا في رواية كان يمنعني الحياء. أهل العلم أشكل عليهم هذا اللفظ لكن من التفاسير الجيدة فيه يعني هل الحياء يمنع أن يتصلب من أن ينهى أمته عن هذا الأمر من الشرك؟ فقالوا بأنه لم يكن قد أوحي إليه فيه لم يكن قد أوحي إليه فيه وكان يكرهه ولا يستعمله. فلما كانت هذه الرؤية رؤية حق وجاء تصديقها وكانت هذه سبب لتشريع هذا الحكم. قال كان يمنعني الحياء وهذا الحياء ليس على سبيل الحياء من الإنكار عليهم بل كان يكرهها صلى الله عليه وسلم ويستحي أن يذكرها لأنه لم يؤمر بإنكارها. فلما جاء الأمر الإلهي بالرؤية الصالحة أنكرها ولم يستحي في ذلك، وفيه دليل على أنها من الشرك الأصغر، لأنها لو كانت من الأكبر لا أنكرها من أول ما قالوها. ابن القيم رحمه الله تعالى له فصل في زاد المعاد جيد في المجلد الثاني صفحة 353، يقول فيه فصل في هديه صلى الله عليه وسلم بحفظ المنطق واختيار الألفاظ، الإنسان يختار اللفظ الذي يتكلم به. وذكر حديث ابن عباس اللي هو الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني الله جدا، فقال وفي معنى هذا الشرك المنهي عنه قول من لا يتوقف الشرك. يعني كثير من الناس أو عدد من الناس يقع في هذه الكلمات التي سأذكرها الآن، يقولون أنا بالله وبك، أنا بالله وبك، يسوي بين الله سبحانه وتعالى وبين المخلوق، وأنا في حسب الله وحسبك، ومالي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليه، وهذا من الله ومنك. هذه الألفاظ كلها ممنوعة، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، ووالله وحياتك، وأمثال هذه وأمثال هذا من الألفاظ التي يجعل فيها قائلها المخلوق ندا للخالق، وهذا أشد منعا وقبحا من قوله ما شاء الله وشئت، أشد قبحا من قول الشخص ما شاء الله وشئت. إذا الإنسان عندما يريد أن يثني على شخص أو يبين له أنه كان سبب في إيصال نعمة عليه إليه، يأتي بثم، هذا من الله ثم منك، هذا من الله ثم منك، أنا بالله ثم بك. المؤلف رحمه الله تعالى في المسائل في ختام هذا الباب يقول قوله أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، يا أكرم الخلق يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما لي من ألوذ به سواك، عند حلول الحادث العممي، يقصد البصيري في هذا يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويغلو بمدحه، فإن من جودك الدنيا وظرفها ومن علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن يوم المعاد آخذا بيدي فضلا وإلا فقل لأذلك القدم. وأيضا قال في همزيته المشهورة كلمة أيضا قبيحة، يقول هذه علتي وأنت طبيبي، ليس يخفى عليك في القلب داء. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه علتي وأنت طبيبي، يعني صنم ميت كيف يكون الطبيب وكيف يكون المعالج، يقول هذه علتي وأنت طبيبي. فترك رب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلق وسوى وبرع ويشفي سبحانه وتعالى، يشفي السقيم لا شفاء إلا شفاء سبحانه وتعالى، يقول هذه علتي وأنت طبيبي ليس يخفى عليك في القلب داء، فجعل له الاطلاع على ما في القلوب وعلى ما في الصدور، وجعله طبيب العلل وهو ميت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا من الشرك الأكبر الصريح، هذا من الشرك الأكبر. إذا كلم عباس تكلم في هذا التنزيل وقول الشخص ما شاء الله وشئت لولا الله فلان، وقال إن هذا من الشرك وهذا من التنزيل، فكيف بالذي لم يدع على شيئا، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله سبحانه. فالمقصود بهذا أن الإنسان عندما يحلف لا يحلف بالنعمة، لا يحلف بالأمانة، كما جاء في الحديث من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا، كما رواه ابن ماجه، الإنسان لا يحلف بالأمانة ولا يحلف بالنعمة ولا يحلف بالآباء ولا بالأجداد ولا برأس آبائه ولا أجداد ولا نحو ذلك. وإذا أراد أن يثني على الشخص ويأتي به في الكلام فإنه يأتي به بلفظ ثم. وذكر المؤلف أخيرا في المسائل فهم الإنسان إذا كان له هوى. اليهود يعرفون أن هذا شرك، ومع ذلك هم يشركون الشرك الأكبر. فيقصد المؤلف في هذا أنه قد يوجد إنسان يعرف الحق، لكن لا يلزم من هذا أن يؤمن بهذا الحق وأن يعمل بهذا الحق من أجل الهوى. قد يوجد إنسان عارف الحق، وهذا يوجد كثيرا في الكتاب والصحف الذين يكتبون ويناقشون ويتكلمون، يعرفون الحق لكنهم أبعد الناس عن الالتزام وعن الديانة. وهذا معنى قول المؤلف فهم الإنسان إذا كان له هوى. فنسأل الله سبحانه وتعالى وكثر وصرح القول والعمل. وهذا آخر الدروس، وإن شاء الله سبحانه وتعالى الدروس تبدأ إن شاء الله بعد الحج إن شاء الله في أول سبت في محرم. نسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منا من صالح الأعمال. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله أكبر.